ثم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
فنسأل الله جل وعلا أن يوفقني للانتفاع وللقول بها، فإن كان في الوقت متسع نحاول أن نختصر قدر المستطاع، فإن أمكن ويسر الله الوقت أتممنا الموضوع، وإلا فنكتفي بما يسر الله ويشير إخواننا لنا إلى انتهى الوقت. أقول مستعينا بالله جل في علاه، وهكذا إن يسر الله وانتهينا وبقي وقت يشاركنا أخونا المفضل الداعي إلى الله المبارك أبو المنذر حفظه الله. أقول وبالله التوفيق، روى الإمام مسلم في الصحيح فقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأشمر واسمه سليمان ابن حيان عن منصور ابن حيان عن أبي الطفيل قال سألت قال قلت لعلي بن أبي طالب أخبرني بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ما أسر إلي بشيء كتمه الناس، ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار، وفي رواية عند النسائي ولعن الله من أحدث حدثا في الرابعة، وليست هذه زائدة عن الأربعة، ولعن الله من أحدث حدثا. حديثي معكم حفظكم الله وسلمكم وبارك فيكم حول الفقرة الأولى، يقال الفقرة الأولى من فقرات هذا الحديث، ألا وهي لعن الله من ذبح لغير الله. وسيكون حديثي حول شطرين من هذه الجملة، حول الشطر الأول منها ألا هو اللعن، وحول الذبح فهو الشطر الثاني. اللعن لغة هو الطرد والإبعاد، واللعن في الشرع هو الطرد من رحمة الله، ويأتي بمعنى السباب، بمعنى السباب الذي هو التعبير بالكلام. ونبدأ لكم بالمسألة الأولى من مسائل اللعن، ألا وهي ما حكم لعن المسلم. المسألة الأولى ما حكم لعن المسلم؟ الجواب لعن المسلم حرام بل وكبيرة من كبائر الذنوب. دليل ذلك ما جاء عن أبي قلابة يرويه عن ثابت الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذا أبو داود والنسائي في سننهما. وقد نقل يحيى بن شرف الدين النووي ذلك الإمام الاتفاق على حرمة لعن المسلم كما في شرحه النافع القيم الموسوم بالمنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج تحت حديث رقم 79. انتقل بكم الى المسألة الثانية، ما حكم لعن الكافر وصاحب الكبيرة الفاسق؟ الجواب على هذه المسألة ان لعن الكافر وصاحب الكبيرة على قسمين. اما الكافر القسم الاول الكافر فهذا له حالتان او قل ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يموت على الكفر، ان يموت الكافر على الكفر فهذا يجوز لعنه باتفاق، لان من مات على الكفر طرد من رحمة الله، المقصود الكفر الاكبر. الحالة الثانية ان يكون حيا ولكن ثبت الدليل او جاء الدليل على انه سيموت على الكفر، فهذا يجوز لعنه كإبليس والدجال، فقد جاءت أدلة على أن إبليس والدجال يموتون على الكفر، فإبليس ملعون مطرود برحمة الله، وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وكذا الدجال مكتوب على جبهته كافر كافر. الحالة الثالثة داخل فيها صاحب الكبيرة، فيكون الكافر وصاحب الكبيرة كلاهما سواء في هذه الحالة. ما هي؟ هي أن يكون الكافر حيا وما علم أنه سيموت على الكفر، فهذا اختلف فيه أهل العلم، وأهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول جواز لعنه كافرا أو كان صاحب كبيرة. القول الثاني عدم الجواز مطلقا. وهناك قول ثالث وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح أنه بالنسبة لبعض أهل العلم، بالنسبة لما هو في نظر بعض أهل العلم أقوى من غيره، ألا وهو أن اللعنة إذا كان على قصد الطرد والإبعاد من رحمة الله أنه لا يجوز مطلقا، وإن كان من باب السب والتعذير فيجوز، لكن سيأتي أنه يعتبر من أذية المسلم خاصة إذا كان لغير حاجة، وسيأتي بيان الأدلة في النهي عن ذلك. أما أصحاب القول الأول القائلون بالجواز فمنهم ابن الجوزي الحنبلي، وكذا البلقيني، وكذا تلميذ البلقيني منهم من يقول البلقيني وهو ابن حجر تلميذ البلقيني، وكذا ابن عبد البر المالكي، وكذا ابن بطان، وكذا بارك الله فيكم الصنعاني وغيرهم. وأما القائلون بعدم الجواز فمنهم الشافعي رحمه الله قال بعدم الجواز مطلقا، وهو قول الجمهور. أما عن الإمام أحمد فقد جاءت عنه ثلاث روايات. الرواية الأولى عدم الجواز مطلقا سواء كان كافرا أو صاحب كبيرة، وهذا القول اختاره أبو بكر عبد العزيز الحنبلي، وممن نقله الخلال. ومن باب الفائدة الخلال هو أكثر من خدم، إن لم يكن هو أكثر من خدم مذهب الإمام أحمد، وأفرد له مؤلفات خاصة في مذهب الإمام أحمد، وفيما ذهب إليه الإمام أحمد. ممن نقل هذا القول الخلاف، ومما استدل على هذا القول أن الإمام أحمد ذكر عنده الحسن البصري، قالوا كان يلعن الحجاج ابن يوسف الثقفي، فقال رحمه الله: الحجاج رجل سوء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في هذا عن الإمام أحمد لعن المعين، لكن عن الحسن، ولكن عن الحسن نعم، ولكن عن الحسن نعم. وسيأتي أيضا مما يدل على هذا القول إن شاء الله تعالى، أمور تدل على ذلك، وأنه هو المعروف عن الإمام أحمد. الرواية الثانية: جواز لعن الكافر وعدم جواز لعن صاحب الكبيرة. الرواية الثالثة: الجواز مطلقا. طيب، لو سأل سائل ما الثابت والأرجح عن الإمام أحمد؟ الجواب ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذ قال: والمنصوص عن الإمام أحمد أن صالحا قال له: ومتى رأيت أباك يلعن أو لعانا؟ صالح وهو ابن الإمام أحمد لأبيه: ألا تلعن يزيد بن معاوية؟ فقال له هذا الكلام، قال: ومتى رأيت أباك يلعن؟ وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان إذا ذكر الظلمة عند الإمام أحمد يقول: اللهم العن الظالمين ولا يسميهم. وعلى هذا فتكاثرت القرائن على أن الرواية الأولى هي الثابتة عن الإمام أحمد، هي القول بالمنع، إذن يكون دخل مع الجمهور. طيب، سؤال: ما قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ سبق معنا أن ذكرناه، فمن يعيده؟ قول شيخ الإسلام في هذه المسألة. أحسنت. إن كان اللعن على سبيل وقصد الطرد من رحمة الله فهذا لا يجوز مطلقا، فقد قال رحمه الله كما في منهاج السنة: والمختار عندنا عدم جواز لعن معين مطلقا، أو كما قال رحمه الله. وقال في مصدر آخر، قال: ولو كان يلعن صاحب أو كان يلعن المذنب من الناس للعن جمهور الناس، للعن جمهور الناس. وقد نص على الجواز في بعض المواطن على سبيل، وذلك إن كان على سبيل السب والتعذير. طيب، سؤال: نسمع هذه الأقوال، هل عليها أدلة؟ أقوال المجيزين وأقوال المانعين هل عليها أدلة؟ أقول نعم، أهل العلم ما يتكلمون إلا بأدلة، هؤلاء علماء موثوقون. أما القائلون بالجواز فاستدلوا بأدلة، منها ما رواه الإمام أحمد والبزار عن الشعبي رحمه الله، قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول وهو متكئ على الكعبة أو على البيت: ورب هذا البيت لقد لعن الله الحكم وما ولد على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث قال فيه الألباني رحمه الله إسناده صحيح. ومما استدلوا به حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام ونحن عنده: ليدخلن عليكم رجل لعين. قال: فوالله ما زلت وجلا أتشوه داخلا وخارجا حتى دخل فلان يعني الحكم. والحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده، وصححه العلامة الألباني مختصرا، وشيخنا مقبل في الصحيح المسند بتمامه رحمه الله. ومما استدل به حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن جارا لي يؤذيني. قال: يا رسول الله، إن جارا لي يؤذيني. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخرج متاعك فضعه على الطريق. قال: فأخرج متاعه فطرحه على الطريق، فجعل كل من مر عليه يقول: مالك؟ قال: مالك؟ فيقول: إن جاري يؤذيني. فيقول: اللهم العنه، اللهم اخزه. قال: فقال الرجل، أي جاره الذي يؤذيه، قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك، والله لا أؤذيك أبدا. خرجه البخاري في الأدب المفرد. قال فيه الألباني رحمه الله تعالى: حسن صحيح، أضعفه بعض أهل العلم. وهكذا استدلوا بغير هذه الأدلة. طيب، هل القائلون بالمنع عندهم أدلة؟ الجواب: نعم، من أدلتهم ما جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم. واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. خرجه الترمذي وابن ماجه. قال فيه الألباني رحمه الله: صحيح. المهم، استدلوا بأدلة غير هذه الأدلة. طيب، عرفنا من أدلة القائلين بالجواز، وعرفنا من أدلة القائلين بالمنع. طيب، ما الراجح؟ ما الراجح؟ وما الجمع بين الأدلة؟ الراجح ما سيأتي من التفصيل، ما سيأتي من التفصيل إن شاء الله تعالى. لكن نقول جمعا بين الأدلة: القائلون بالجواز أرادوا اللعن على سبيل السب والتعذير، يعني التأديب. والقائلون بالمنع أرادوا المنع من اللعن الذي هو بمعنى الطرد من رحمة الله، وهم أيضا يمنعون اللعن على وجه التعذير أو السب. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من أدلة، منها ما خرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من الكبائر لعن الرجل والديه. قالوا: أو شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر لعن الرجل والديه. قيل: كيف يلعن الرجل والديه؟ قيل: أي يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. في هذا الدليل نص على أن اللعن هنا بمعنى السب. إذن يأتي اللعن بمعنى السب. ومن الأدلة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو ما علمت ما شارفت عليه ربي، ما شارفت عليه ربي، قلت: اللهم اللهم إنما أنا بشر، فمن لعنته أو فمن لعنته أو سببته اجعلها له زكاة وأجرا، اجعلها له زكاة وأجرا. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس، وجاء عن جابر، وجاء عن عائشة، وجاء عن علي في خارج مسلم فيما أظن. طيب، نريد الآن الخلاصة التي تجمع لنا شتات ما ذكر. اسمع معي حفظك الله الخلاصة. لعن المعين ينقسم إلى قسمين، لعن المعين ينقسم إلى قسمين: لعن بالوصف، ولعن بالتعيين، أي بتعيين صاحب العمل أو بتعيين اسم صاحب العمل الذي لعن من أجله. أما اللعن بالوصف فكأن يقول لعن الله السارق مثلا، لعن الله آكل الربا، لعن الله شارب الخمر، فهذا وردت فيه أدلة. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله السارق يسرق البيض فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه. وجاء من حديث أنس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمول إليه وساقيها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى لها. خرجه الإمام أحمد أو الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني يرحمه الله. وكذا جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه. خرجه مسلم في صحيح. وذلك من الأدلة. لعن الله المصور، جاء بلفظ المصورين، رواه البخاري من حيث أبي جحيفة رضي الله عنه. هذا القسم الأول، اللعن بالوقت، هذا جائز باتفاق. أما اللعن بتعيين الشخص نفسه فهذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: الكافر إذا مات على كفره كما مضى معنا فإنه يلعن باتفاق. الكافر إذا القسم الثاني: الكافر إذا علم أنه سيموت على الكفر فهذا أيضا باتفاق. القسم الثالث وهو الذي لم يعلم أنه سيموت على الكفر وما مات ولا يزال حي، سواء كان كافر أو صاحب كبيرة، فهذا القول الصحيح فيه أنه لا يجوز لعنه. وهكذا لا يجوز لعنه بقسمين، سواء أردنا باللعن الطرد من رحمة الله أو السباب. وإن كان أبا أو أما فاشتد النهي في ذلك، فقد خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وروى الطبراني وصححه العلامة الألباني يرحمه الله يرحمهم الله من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر. إذن اللعن كبيرة من كبائر الذنوب، وبذا نكون انتهينا من الشطر الأول من مسألة اللعن. طيب، نختصر إخواني في الله مسائل الذبح. الذبح عبادة من العبادات. قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. قال الله عز وجل: قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهاتان العبادتان من أجل القربات، فالصلاة من أجل العبادات البدنية، والذبح من أجل العبادات المالية. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا ثبت أن الذبح عبادة فصرفه لغير الله إيش حكمه؟ إيش حكم الذبح لغير الله؟ عندك شرك، شرك. طيب، سؤال: هل الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر؟ أحسنت، لله يضره. هذا هو الصحيح، أن الذبح لغير الله لا ينقسم إلى أكبر وأصغر، وإنما الذبح لغير الله لا يكون إلا أكبر، أي شرك أكبر، لثلاثة أمور. الأمر الأول لأن الذبح قرن مع عبادة إيش؟ ها؟ الصلاة، فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي قرنت مع الصلاة. هذه الصلاة إذا صليت لغير الله شرك أكبر وأكبر؟ ها؟ أجيب، لا يوجد. الأمر الثاني لأن الذبح إما أن يكون مقرون بالتعظيم مع المحبة أو بالتعظيم مع ماذا؟ الخوف، تعظيم مع الخوف، والتعظيم مع المحبة لا يكون إلا شركا أكبر إذا صرف لغير الله. تعظيم يعطى منزلة الله أو أعظم، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهكذا التعظيم مع الخوف. الأمر الثالث جاء في كتاب المعتصر شرح صحيح البخاري في بعض أو في ذكر المسائل أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله رد على أخيه سليمان عندما قسم الذبح لغير الله إلى أكبر وأصغر، وأثبت أن الذبح لغير الله لا يكون إلا شركا أكبر. هذه ثلاثة أمور. طيب، مسألة أخرى، إلى كم قسم ينقسم الذبح لغير الله؟ ينقسم الذبح لغير الله إلى أقسام. القسم الأول أن يذبح لغير الله ويذكر اسم غير الله، أي اسم المذبوح له، فهذا شرك أكبر كما سمعتم، لا يكون له شرك أكبر. القسم الثاني أن يذبح لغير الله ولكن يذكر اسم الله، يذكر اسم الله، هل ينفع؟ هل يعتبر هذا جائز؟ وهو قصد بالذبيحة والعبادة بالذبح غير الله، أيضا شرك أكبر. القسم الثالث أن يذبح لله ولكن يذكر اسم غير الله، اسم غير الله، هذا ما حكمه؟ ما حكمه؟ ها؟ أيضا شرك، شرك أكبر، لأن هذه الذبيحة أهلت باسم من؟ باسم غير الله. الله عز وجل يقول حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما إن كان، طبعا الأقسام الأولى كلها سواء كان مسلم أو كتابي، لكن هذا القسم إذا ذبح لله وذكر اسم غير الله إن كان مسلم فلا يجوز أكل ذبيحته أبدا وتعتبر شرك لأنه أهلها لغير الله، وإن كان من كتابي أي يهودي على دين اليهودية التي لم تحرف أو على دين النصرانية كذلك، فهذا اختلف فيه أهل العلم على قولين، والصحيح عدم الجواز لأن هذا الفعل عندنا حكمه شرك وأهلت لغير الله ومحرمة لأنه أهلت لغير الله. وإن كان البعض يرى أن هذا القسم لا يعتبر شركا ما دام وأنه قصد بذلك أو بهذه العبادة وجه الله، ولكنه وقع في محرم عندما أهلها لغير الله، وهذا هو الصواب، وذكر فيها اسم غير الله. أما إذا قرن ذكر اسم غير الله بالتعظيم فهذا يلحق القسم الثاني شرك. طيب، مسألة أخرى، ما حكم الذبح للسلطان إذا قدم؟ ما حكم الذبح للسلطان إذا قدم؟ من المعتاد من قديم إذا جاء الملك أو الأمير يضعون الذبيحة أمامه ويذبحونه، هذا على تفصيل. إذا ذبحها تعظيما له ومن أجله فهذا شرك أكبر مخرج من الله، القسم الثاني أن يذبحها بعيدا عنه في غير وجوده، ولكن له لا لله. ومن الأدلة في ذلك أنه لربما تركها، يذبحها ويتركها، أهم شيء يعلم الملك أو الأمير أو الرئيس أنه ذبح له. القسم الثالث أن يذبح هذه الذبيحة لله ويقصد بها الضيافة لهذا الضيف سلطان، هذا جائز. القسم الثالث ألا يذبح بها لله، وإنما يذبح بسم الله وأراد بها لحما، أراد اللحم والإكرام، فهذا لا يؤجر، لا يؤجر ولا يؤذر. طيب ما حكم الذبيحة في الهجر، الذبيحة لأولياء المقتول؟ وهذه مسألة مهمة جدا يا إخواني، الذبيحة لأولياء المقتول ما حكمها؟ الجواب ذكر شيخنا المقبل رحمه الله في إجابة السائل أن هذا ذبح لغير الله، ذبح لغير الله، لأن الذي يذبح يقصد بذلك رضا، رضا الخصم، إرضاء الخصم، من أجله ذبح لا من أجل الله، هذا شرك عياذا بالله. طيب الهجر يا إخواني هو أن يقع بين شخصين خصومة، أو بين طائفتين خصومة، فيأتي مصلحون ويقولون فلان يطلب العفو منكم ولكن نحكم عليه بهجر إرضاء لكم. ما هو الهجر؟ أن يذبح له ثور أو ثورين أو كذا كذا غنم ليرضى عنه لتنتهي المشكلة والقضية، هذا هو الهجر. فهذا إن ذبح من أجله وإرضاء له لا من أجل الله فهذا شرك، وإن ذبح لله سبحانه وتعالى لقصد إنهاء القضية والمشكلة فهذا بدعة. وهكذا بعضهم يريد الهروب من الذبح له فيأخذ الذبيحة ويقول هذا لكم اذبحوها أنتم أو افعلوا بها ما تشاءون، هذا أيضا بدعة، هذا الفعل بدعة، قاله شيخنا محمد بن حزام حفظه الله ورعاه وأطال في عمره ونفع به الإسلام والمسلمين وأمثل مشايخنا أجمعين. وقال شيخنا محمد بن حزام حفظه الله ينبغي ألا تدخل قضايا الذبائح ويعني الماشية أو الأنعام في هذه القضايا، قضايا الخلافات والخصومات، وإنما يرجع إلى العادات القبلية فيحكم الخصم مثلا بالسلاح، بسلاح، بمال، بأي شيء يرضونه. أي نعم. وهذا ملخص، وهناك مسائل أخرى كثيرة حاولنا نلخص ونختصر، أكتفي بهذا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزدنا علما ينفعنا ويكون حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.